لله الواحد امين. زي ما قلت لكم حسقيال ما يخلص، انا بحاول اخذ الفصول المشهوره فيه واللي ليها معاني وتطبيقات واضحه في حياتنا وسريعه. نفتح حسقيال 37. كانت علي يد الرب فاخرجني بروح الرب. برضو تلاحظوا الكلمتين دول اتكرروا كتير، علي يد الرب واخرجني بروح الرب، يعني ايد ربنا بتسوق النبي او بتسوق الشخص المسلم لربنا، وروح ربنا بيخرجه. يخرجه دي ممكن تبقى بيخرجه بره نفسه، او بيخرجه بره اهتماماته، او بيخرجه بره جسده. يعني ممكن الواحد يطلع من نفسه، بمعنى ايه؟ ينسى نفسه، ينسى دنيته، وينشغل بموضوع روحي او بينشغل برساله روحيه. ممكن توصل انه يخرج من جسده، يعني لما شاف الرؤيه يقول مع بولس في الجسد او خارج الجسد، خرجه من جسد، لست اعلم. وممكن يخرجه يعني يطلعه بره الدنيا عشان يقدر يفهم. طول ما الواحد وسط الناس وسط الدنيا ما بيشوفش، ما بيفهمش بالسهل. انما الخروج، كلمه خروج دي كلمه مشهوره في الكتاب، يعني فيك ايه تقول اخرجوا منها يا شعبي، وسفر الخروج كله بيحكي نفس الفكره، ازاي ولاد ربنا يخرجوا بره الدنيا، يطلعوا بره الدنيا. لان طول ما الواحد جوه الدنيا، طبعا مش مقصود يخرجوا يعني حرفيا يسيبوا بيوتهم، انما يخرجوا يعني يطلعوا بقلبهم بره العالم شويه، والاهتمامات والافكار والاكل والشرب والحاجات، لان هو ده اللي يخلي الواحد يعرف ربنا عاوز منه ايه ويسمعه صوت ربنا صح. كانت علي يد الرب فاخرجني بروح الرب وانزلني في وسط البقعه. البقعه دي لغز، محدش عارف، غالبا منطقه صحراويه او منطقه واسعه فاضيه، لكن يمكن تكون مجال للتامل او للخلوه او حته يعني ما كانش حد بيروح. وهي ملآن عظاما. المرة دي شاف منظر غريب، اللي انتوا عملوه لكم الشباب بالليل في السكتش بتاعه. لقى منظر مخيف، لقى البقعة كلها مليانة عظم. وأمرني عليها من حولها. يعني بقى ربنا زي باخده في ايده كده وعمال يتمشى بيه ويلففه البقعة دي كلها. وإذا هي كثيرة جدا، خلي بالكم هو الوهلة الأولى يشوف عظم كتير، إنما لما يلف 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 يعرف حجم المشكلة، أو يعني يعرف الموضوع قد إيه، فلقى الحكاية واسعة جدا، آلاف يمكن وعشرات الآلاف من العظام. إذا هي كثيرة جدا على وجه البقعة، وإذا هي يابسة جدا. العظم يابس قوي، إشارة إنهم ميتين من بدري، يعني مش ميتين امبارح او الامبارح، لا طبعا دي عظام بني ادمين. فقال لي يا ابن ادم اتحيا هذه العظام؟ فقلت يا سيد الرب انت تعلم. قال له العظام دي ممكن تقوم؟ هو عاوز يقول له لا طبعا، انما جرت العاده لما ربنا يسال سؤال الواحد فينا يختشي ويقول له يا رب انت اللي عارف، فمين ازاي ما يصحش انه يجاوب على طول. مين عمل كده وطلعت اجابته اوت؟ بطرس مثلا، قال له اتحبني؟ قال له طبعا. فسأله تاني، اتحبني اكثر من هؤلاءك؟ قال له ايوه. فسأله تالت، فقال له يا رب انت تعلم كل شيء. فلو ربنا سألك ما تقولش على طول، قول له انا ما اعرفش، قول له انت اللي عارف. حتى لو سألك عن نفسك قول له انت اللي عارف يا رب نفسي، انما انت تسال ربنا ربنا يجاوب. فهنا هو بيساله ليه؟ طيب ما هو ربنا عارف طبعا اجابه السؤال. هو عاوز يقول له تفتكر ده ممكن في حاجه في تقوم العظم ده كله، هذه الماساه الضخمه، الاف وعشرات الالاف من الاموات ليهم حل دول ولا ملهمش حل؟ القصه دي مهمه قوي، لانها ممكن تبقى تمثل الانجيل كله. ان الارض في نظر الله بقعة عظام اموات، كل الدنيا عظم يابس جدا، وكثير جدا. العالم كله كده. عشان كده في تعبير تاني يقول الجالسون في كورة ظلال الموت، جالسون في كورة ظلال الموت. ودي القضية الأساسية اللي شغل ربنا لما القداس يقول أنا اختطفت لي قضية الموت وملهاش حل. أتحيا هذه العظام يا ابن آدم، يا بني آدم عندكم حل للمشكلة دي؟ يا إنسان تقدر تقوم ميت أو تقدر تقوم لو مت؟ فقلت يا سيد الرب أنت تعلم. فقال لي تنبأ. تنبأ يعني إيه؟ خد بقى عندك واسمع اللي هيحصل، أو دي نبوة عما سيحدث. الكلام ده قبل المسيح ب700 سنة أو أكثر. تنبأ على هذه العظام وقل له أيتها العظام اليابسة اسمعي كلمة الرب. هكذا قال السيد الرب لهذه العظام، ها أنا ذا أدخل فيكم روحا فتحيون، وأضع عليكم عصبا وأكسيكم لحما، وأبسط عليكم جلدا وأجعل فيكم روحا فتحيون وتعلمون أني أنا الرب. يبقى ربنا بيقول له في نبوة، يعني في حاجة هتحصل. قل لهم أنا هدخل أو أدخل فيكم روحا فتحيون. حصل إمتى الكلام ده؟ لما جاء المسيح على الأرض سكب روحه القدوس في عظام الموت، دخل الروح القدس في الكنيسة فصارت الكنيسة حية. العهد الجديد عهد حياة مش عهد موت. بولس يقارن بين العهد القديم وعهد الجديد في كورنثوس 3، يقول ان خدمة موسى كانت خدمة موت، لان كده كده كل اللي كانوا ماشيين ورا موسى ماتوا، وكل اللي سمعوا الختان والناموس والحاجات دي ماتوا. انما خدمة العهد الجديد خدمة حياة، اللي بيمشي فيها بيغلب الموت ويدوس على الموت. اذا النبوة دي اشارة اولا لعمل الله في التجسد والفداء. لما ربنا له المجد شاء بنعمته أدخل فينا روحه، ودي عشان يدخل روحه فينا كان لازم يجي هو وياخد طبيعتنا وبعدين ينسكب الروح القدس علينا من خلاله. يعني في عيد الغطاس في قول دايما افتكره كل سنة، قال القديس كيرولوس الكبير، كان بيجاوب على سؤال دايما بنسأله، ليه الروح القدس حل على المسيح يوم الغطاس؟ مش المسيح فيه الروح القدس؟ صحيح المسيح فيه الروح القدس طبعا، مليان روح القدس، واحد مع الآب والروح في الجوهر. فكان كيرولوس يقول ايه؟ حلول الروح على المسيح يوم الغطاس هو حلول الروح علينا نحن فيه. احنا الطبيعة البشرية ميتين، هو خد طبعنا البشري، خد لحمنا ودمنا، انما لحمنا ودمنا ده عظام أموات ملناش أن يسكن فينا الروح القدس. لكن لما المسيح له المجد الإله الحقيقي خد طبعنا البشري وبقى حتة منه، الروح القدس بقى ممكن يسكن في طبعنا البشري من خلال المسيح. فما كانش الروح القدس ممكن يحل على الكنيسة أو على البشرية أو على عظام الموتى إلا لما المسيح له المجد يجي ويجيب لنا الروح القدس. عشان كده لما كان تلاميذه بيودعوه كانوا مكتئبين انه عمال يقول لهم انا ماشي انا ماشي، فصعبان عليهم قوي. قال لهم ده انتوا لازم تفرحوا ان انا ماشي، لاني لما همشي هبعت لكم ايه؟ الروح القدس، الروح المعذب. واطمنوا ده بقى مش هيمشي، يمكث معكم الى الابد. ده سر حياتكم الابديه وسر حياتكم الجديده، ده اللي يقوم الموتى ما يموتوش تاني. عشان كده المسيح يقول أنا هو القيامة والحياة، من آمن بي ولو مات فسيحيا، وكل من كان حيا وآمن بي فلن يرى الموت، لأن الروح القدس دخل فيه. يعني أنتوا بالإيمان لن تروا الموت. تقولوا لي إزاي بقى وإحنا يعني هنموت؟ لا، ما هو الموتة بتاعت العادية دي كده وكده ما نهتمش بيها، دي ده كده يعني ليس موت لعبيدك بل هو انتقال. احنا كل كلامنا على الموت الابدي اللي يخوف، انما حتة واحد ينام عشان يدخل على السماء ويسافر دي بالنسبة لنا حاجة بسيطة أو متخوفناش، بالعكس دي ترقية. لكن حكاية الحياة الأبدية هي اللي ما كانتش فينا، كنا عارفين إن لما الواحد بيموت بيموت للأبد وتبقى العظام يابسة جدا. إنما في العهد الجديد بعطية الروح القدس تحيا هذه العظام، تحيا هذه العظام. وربنا يقول أدخل فيكم روحا فتحيون، وأضع عليكم عصبا وأكسيكم لحما وأبسط عليكم جلدا. إيه بقى العصب واللحم والجلد؟ يعني هي الحكاية مش حياة بس، ما هو مش معقول هيتحركوا هم عاد ومنظرهم يخوف، إنما لا، ده ربنا هيدينا كل إمكانيات الحياة الجديدة، كل عز الحياة الجديدة، العصب والجلد واللحم. قول بقى زي ما انت عاوز في المعاني دي، تقول مثلا فضائل المسيح تغطيك تمشي، تقول الأسرار والنعم اللي بناخدها في العهد الجديد، كل إمكانيات الحياة الجديدة الواحد خدها بعد الروح القدس. وأجعل فيكم روحا فتحيون وتعلمون أني أنا الرب. فتنبأت كما أمرت. يعني إيه حزقيال عليه يقول له تنبأ؟ قل له حاضر هقول، قول يا حزقيال. وبينما أنا أتنبأ كان صوت، يعني هو قال له تنبأ يعني قول، فابتدى يقول. طب هو ليه ربنا خلى حزقيال يتنبأ؟ ما كان يقول له اتفرج حزقيال على اللي هعمله، كان ممكن يقول له بص المنظر ويقوم على طول العدل، انما قال لا تنبأ. هو اصل حزقيال مش مصدق او مش متخيل، وربنا عاوزه يؤمن قبل ما يشوف بعينه، فقال له قول، قول العظم ده هيدخل فيه روح. حاضر يا رب، العظم ده هيدخل فيه روح. وهكسيه لحم. ماشي يا رب، نكسيه لحم. فأنبياء العهد القديم عاشوا بإيمان دون أن ينظروا، ده اللي قاله معلمنا بطرس في العهد الجديد، وقاله بولس، قال هم ما شافوش اللي احنا شايفينه في العز اللي احنا فيه ده، إنما هم أمنوا وصدقوا كل اللي قاله ربنا، صدقوا إن المسيح جاي، وصدقوا إن في عهد جديد، وصدقوا إن في حياة أبدية، وصدقوا الحاجات دي بس ما شافوهاش. بولس يقول من بعيد نظروها وصدقوها، وعود ربنا، وحيوها. تصوروا عاشوا على الأمل أو عاشوا على الرجاء. عشان كده سفر زكريا يقول إيه؟ يلا يا قصر الرجاء، تعالوا المقصورين على الرجاء، يلا ادخلوا على الفردوس بقى. كل اللي كانوا مستنين الأخبار دي وأمنوا بيها من غير ما يشوفوها بعينيهم، جه الميعاد اللي يحضروها بنفسهم من ساعة ما المسيح نزل الجحيم وطلع أرواح الأبرار. فعشان ما يبقاش حزقيال بيفاجأ بالقصة، خلاه يدخل في اختبار إيمان كده، يقول له يلا قول إن العظم هيقوم. كان ممكن يقاوح يقول له ازاي يقوم يا رب؟ ما يقومش ده، انت مش شايف العظم اوله ايه واخره؟ ده ملوش اخر وده يابس جدا، ده فات عليه كتير قوي. انما هو تنبأ، يعني نجح في اختبار الايمان، وقال زي ما ربنا قال، بالرغم ان هو عينيه مش مصدقه ومخه مش مستوعب، انما تنبأ. فتنبأت كما امرت، وبينما انا اتنبأ كان صوت وإذا رعش. الصوت ده إيه بقى؟ ما هو الصوت ده هو الأمر الإلهي. خلي بالكم السيناريو اللي بنقراه ده، إن كان يقصد به حياتنا في العهد الجديد ودخول روح الله فينا وتحولنا من عظام يابسة إلى كائنات روحية، ناس سماويين هيورثوا السماء، إنما كمان المنظر ده بروفة دقيقة لإيه؟ ليوم القيامة. لأن يوم القيامة المنظر ده يحصل بالحرف بقى، بالحرف هيحصل، هيبقى منظر الناس كلها بتقول معقول عظام الناس اللي بقالها مئات السنين على مدى الظهور والأجيال وفي كل الأماكن، كل الناس دي ممكن تقوم؟ آه ممكن تقوم، هي بس عاوزة كلمة من ربنا كن فيكون، هي شغلانة. هيطلع الصوت الإلهي، هتلاقي كل الأموات يقوموا، وده اللي قاله المسيح له المجد. تأتي ساعة فيها يسمع جميع من في القبور صوت ابن الله، اه هو ده الصوت، كل من في القبور، فيقوم الذين صنعوا الصالحات، كله يقوم، إلى قيامة الحياة، والذين صنعوا السيئات إلى قيامة الدين. كلمة يقوم يعني إيه؟ يعني يلبس جسد تاني، لأن الروح ما ماتتش. لأن في ناس بتقول يعني هيبقى في أجساد، ما طبعا، أما كلمة قيامة يعني إيه؟ ما أي كلمة لقيامة يعني قيامة أجساد. كلمة القيامة الروح لا تقوم لأنها لم تموت، إنما الأجساد هي اللي بتقوم. فلازم كل الأجساد اللي تحللت وتحولت إلى عظام يابسة هتقوم لازم في اليوم الأخير. عشان كده في سفر الرؤيا يكشف لنا عن سر العلاقة بين القيامة دي والقيامة دي، ويقول طوبى لمن له نصيب في القيامة الأولى، اللي يقوم النهاردة ويدخل فيه الروح ويلبس اللحم والعصب والجلد. هؤلاء ليس للموت الثاني سلطان عليهم، الموت الأبدي ما يخوفهمش. اللي قام القيامة الأولى، قام مع المسيح في المعمودية والميرون والتوبة والحياة المقدسة، خلاص ده ضامن تستمر قيامته، يحضر القيامة الثانية وهو مطمن، يقوم إلى قيامة الأبرار. ليس للموت الثاني الموت الأبدي سلطان عليه، إنما اللي ما قامش مع المسيح دلوقتي لا، ده يخاف جدا يوم القيامة، هتبقى مفاجأة غير سارة بالنسبة له. إذا رعش فتقاربت العظام كل عظم إلى عظم. تخيلوا بقى حزقيال بتفرج على المنظر. فطبعا اللي منكم دكاترة بقى عارفين الأناتومي، مش عارف العظمة دي هنا والعظمة دي، عظم قديم. تخيل معاه منظر العظم عمال يركب في بعضه كده لوحده، العظم بيقرب ويركب في بعضه، كل عظمة تدخل في مكانها مظبوط، تعشق مظبوط بشكل عجيب. ونظرت وإذا بالعصب واللحم كساها، وبسط الجلد عليها، يعني بيتركب البني آدم قدامه في لحظات، حاجة عجيبة جدا. لأن الأجساد دي، لأن ده كان دايما لغز صعب تخيله، وقعد يسألوا القديسين زمان، طب واللي مات في البحر واللي اتحرقوا بأرامات واللي واللي واللي، يا عم انت بتتكلم في ايه؟ ده احنا قدرة ربنا فوق ده كله، الذي قال أن يسرق نور من ظلمة، اللي خلق من عدم، مش هيعرف يجمع شوية الرماد دول يعملهم بشر؟ ايه المشكلة يعني؟ وليس فيها روح، يعني هو بس فرجوا على ايه، ازاي الجسد ممكن يتركب تاني، نركبه لك تاني خالص، هلا العظم ركب في بعضه واللحم والعصب. فقال لي تنبأ للروح. هو ليه عملها على مرتين؟ بعض الاباء يفهموها على ان دول السرين، الحركتين المهمين، سر المعمودية يخلق من جديد، وسر الميرون يسكن الروح القدس فتبدأ الحياة. عشان كده احنا في الطقس القبطي ما نفصلهمش عن بعض ابدا، في طوائف وكنائس تفصلهم، احنا حبش نفصلهم ابدا، لان ده نفس السيناريو اللي حصل في ادم. ادم ربنا خد تراب وعملوا بني ادم، بعد ما عملوا نفخ فيه، فاهمين ازاي؟ حركتين هنا، عملوا خلقوا وبعدين نفخ فيه نسمة حياة، فصار آدم نفسا حيا. يعني الحركتين دول لازم مرتبطين ببعض، هم اللي يعتبروا البني آدم بقى حي. فعشان كده الاثنين يكملوا بعض، لازم قبل المعمد ما يطلع من الكنيسة ياخد الميرون، بعد ما يبقى له جسم جديد، طبيعة جديدة، خلقة جديدة، يسكن في روح الله بأمر إله. فقال لي تنبأ الروح، تنبأ يا ابن آدم وقل للروح هكذا، قال السيد الرب هلمي يا روح من الرياح الأربع وهبي على هؤلاء القتلى. اللهم كلهم قتلى، كل العظم اللي في الدنيا قتلى. قتلى ايه بقى؟ هيا برافو عليك، قتلى الخطية طبعا، كلهم قتلى، كل البشر قتلى في نظر الله، مش موتة طبيعية، دي موتة قتل، دول مقتولين بالخطية، أجرة الخطية موت، الموت دخل للعالم بحسد إبليس، إبليس قتلهم، فدول كلهم قتل. فهبي على هؤلاء القتل ليحيوا، فتنبأت كما أمرني فدخل فيهم الروح فحيوا. يبقى هم وقفوا بس من غير ما يحيوا، دلوقتي حيوا، لقى فيهم الحياة. وقاموا على أقدامهم جيش عظيم جدا جدا. طب ليه الجيش؟ لأنهم داخلين حرب، داخلين حرب يعملوا إيه؟ ينتقموا من اللي قتلهم. ف فاهمين الفكرة؟ إذن الإنسان الجديد اللي فيه روح ربنا أصبح مش مجرد مبسوط إنه بقى بني آدم وعايش وداخل الأبدية، لأ ده داخل حرب، وحرب انتقام من اللي عمله فيه إبليس طول السنين دي واللي عمله في إخواته. إذن كل إنسان روحي حقيقي هو عسكري في جيش الانتقام من الشر. لينا عداوة حقيقية هنا، وما فيهاش تحبوا أعدائكم كمان. لينا عداوة حقيقية مع مملكة الشر. حربنا ليست مع لحم ودم، احنا ما نزعلش من بشر مهما عملوا، دول كلهم قتلة. إنما حربنا مع الرؤساء والشياطين، مع أجناد الشر الروحية في السماويات، وإحنا هنغلب. ففي عداوة قديمة، لأن ذلنا الشيطان وبهدلنا وبيعذبنا وضيع أولادنا ومرر البشرية آلاف السنين، فقاموا جيش عظيم جدا جدا. يعني الكنيسة كده تتوصف كده، الكنيسة من ضمن أوصافها أنها جيش. طبعا الكلام ده لما بيسمعوه الجماعة الإرهابيين يقول لك عندهم إرهاب مسيحي. يا أخواننا ما عندناش إرهاب مسيحي، إحنا نرهب الشياطين إنما البشر لا، البشر دول غلابة نحبهم ونفتقدهم ونطلب خلاصهم. فعندنا إرهاب بس إرهاب للشياطين، الشياطين يخافوا من أولاد ربنا. جيش عظيم جدا جدا، عشان كده الخادم يحس بمشاعر الجندي اللي بيخدم، يحس يعني ايه عسكري. عسكري جد، يصحى بدري يلتزم بالأوامر، يتعب يشيل سلاحه، وعنده تارجت محدد، في عدو واضح وصاد عينه. بولس لما يتكلم على الحتة دي يقول احنا مش بنضرب هوا، احنا لا نضارب كأننا نضرب الهواء، اوعوا تفتكرونا بنحارب هوا، احنا شايفين بنضرب مين، واخدين بالنا من عدونا وعارفينه وعارفين حركاته ولا نجهل افكاره. ادي الانسان الروحاني الحلو اللي شايف الشيطان عمال يحفر له في كل خطوة، وعاوز يغرقه هو واللي حواليه ويبعده تاني ويرجعه عظام يابس. ثم قال لي ابن آدم هذه العظام هي كل بيت إسرائيل. طبعا بالنسبة لحزقيال كل شغله الشاغل كنيسته عالمه شعبه، إنما القصة تنطبق على كل البشر، ودي هدان على طول في الفقرة اللي بعدها. ها هم يقولون يابست عظامنا. التشبيه أتاري طالع من كلام الناس. ليه؟ الناس يعيني قاعدة في بابل بتتحسر وتقول يابست عظامنا، عظمنا نشف من الذل، ما هم مزبيين، وهلك رجاؤنا، مفيش أمل، قد انقطعنا. انقطعنا يعني بقينا مقطوعين، يعني محدش عارف لنا يسأل علينا ولا حد عارف يخلصنا. لذلك تنبأ وقل لهم هكذا قال السيد الرب، ها أنا ذا أفتح قبوركم. أي دقيقة عن نفس اللي قاله المسيح في العهد الجديد، وأصعدكم من قبوركم، أنا هقومك من قبرك يا شعبي، وآتي بكم إلى أرض إسرائيل، ورجعكم تاني بلدكم. طبعا يرجعنا السماء المسيح. فتعلمون أني أنا الرب عند فتح قبوركم وإصعاد إياكم من قبوركم يا شعبي. حتى دي مهمة برضو، تعلمون أني أنا الرب عند فتح قبوركم وإصعاد إياكم. أكثر دليل للاهوت المسيح أنه هو الإله الحقيقي قيامته وقيامتنا. يعني عندنا عشرات ومئات الأدلة أن ربنا يسوع المسيح هو الإله الحقيقي، ربنا بجد مش كده وكده. إنما أقوى دليل أنه فتح القبر بذاته وصعد بذاته إلى السماوات، ووعدنا كلنا بنفس المسيرة، الكل اللي هيمسكوا فيها هيقوموا من القبر ويطلعوا السماء معايا. فعشان كده تعلمون أني أنا هو الرب عند فتح قبوركم وإصعاد إياكم من قبوركم يا شعبي، وأجعل روحي فيكم فتحيون، وأجعلكم في أرضكم فتعلمون أني أنا الرب تكلمت وأفعل يقول الرب. يبقى دي أحد الرؤى اللي شافها حزقيال. شوفوا هنا بقى الجو اختلف ازاي. في الأول كان ايه، اعمل المكات لابنة دي وعد وعيت ومراتك تموت وممنوع تنزل دمعة، وفي حاجات أنا فوتها كتير كلها من النوع الايه يعني مؤلم، انما دلوقتي بقت الاخبار كلها مفرح، العظم بيقوم وبيبقى جيش، وربنا بيوعد وعود كلها براقة، وهرجعكم بلادكم تاني. بالنسبة لليهود بقى ما بيفهمش الحتة الروحية اللي احنا قلناها دي، انما هو كل اللي يشغله ارجع بيتي تاني، ارجع ارضي تاني. وكان الي كلام الرب قائلا: وانت يا ابن ادم خذ لنفسك عصا واحدة واكتب عليها اليهوذا والبني اسرائيل رفقائه، وخذ عصا اخرى واكتب عليها ليوسف عصا افرايم وكل بيت اسرائيل رفقائه، واقرنهما الواحدة بالاخرى كعصا واحدة فتصير واحدة في يدك. قال له هات عصايتين، عصاية تمثل يهوذا وعصاية تمثل يوسف او افرايم، ما هو افرايم ده الابن الكبير ليوسف وكان اكبر سبط، فساعات اسرائيل يمثل بسبط افرايم، انما يهوذا ساعات ده لوحده. المهم هو كده لم مملكة الشمال على مملكة الجنوب اللي احنا اتكلمنا فيه، قال له هات عصاية لدي وعصاية لدي وامسكهم في ايد واحده، واحد مسك العصايتين كانهم عصاية واحده، وقرنهما الواحدة بالأخرى كعصا واحدة فتصير واحدة في يدك. فإذا كلمك أبناء شعبك قائلين: أما تخبرنا ما لك وهذا؟ ما هي وسيلة إيضاح تانية، فيقولوا لك أنت بتعمل كده ليه؟ إيه حكاية أنك ماشي ماسك عصايتين على طول ليه؟ ما تمسك عصاية واحدة زي الناس. فقل لهم: هكذا قال السيد الرب، ها أنا دا أخذ عصا يوسف التي في يد إفرايم وأصباط إسرائيل رفقاءهم، وأضم إليها عصا يهوذا وأجعلهم عصا واحدة فيصيرون واحدة في يدي، وتكون العصوان اللتان كتبت عليهما في يدك أمام أعينهم. سر ضعف شعب اليهود إيه؟ اتقسم من بعد سليمان، اتقسم وبقوا مملكتين، وانقسام المملكة دايما علامة ضعف، كل مملكة تنقسم على ذاتها تخرب، ده كلام المسيح. إذا المسيح لو المجد بيوعد وبيدي أمل جميل أهو، وبيقول يلا هات العصاية دي وهات العصاية دي وامسكهم تبقى عصاية واحدة. اوعد الناس يا 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 حسقيال إن أنتوا أجمعكم كلكم تبقوا عصاية واحدة في إيدي. والعصاية رمز للملك على فكرة، اللي هو القضيب الملك أو عصاية الصليب يعني، أو رمز للصليب. إذا ربنا له المجد بيوعدنا بالوحدة، لأن المسيح لما صلى قال أريد أن يكون الجميع واحدا كما أنا وأنت أيها الآب واحد. فنقول أصلح الأرضيين مع السماويين وجعل الاثنين واحدا، لم السماء على الأرض وخلاهم حاجة واحدة، ولم الأمم على اليهود، اليهود اللي كانوا شعبه القديم المتعب اللي دخل منهم الإيمان، واللي دخل من الأمم الإيمان بقوا عصاية واحدة برضه، وربنا يجمع الكنيسة كلها وتبقى عصاية واحدة. كتبت عليهما في يدك أمام أعينهم، وقل لهم هكذا قال السيد الرب، ها أنا ذا أخذ بني إسرائيل من بين الأمم التي ذهبوا إليها، وأجمعهم من كل ناحية وآتي بهم إلى أرضهم، وأصيرهم أمة واحدة في الأرض على جبال إسرائيل، وملك واحد يكون ملكا عليهم. شفت أنه واحد ده كلهم، ولا يكونون بعد أمتين ولا ينقسمون بعد إلى مملكتين. على مستوى اليهود الكلام واضح طبعا، يهوذا وإسرائيل مملكتين بيعانوا من الانقسام. قال له لا، ده أنا مش بس هرجعكم بلادكم، ده هرجعكم مملكة واحدة. والعز ده كان أيام مين؟ أيام داود، وبعدين نزل حتى لسليمان وبعدين باظ خالص، لكن أكتر عز كان وقت داود، هيرجعهم لعز داود. ولا يتنجسون بعد بأصنامهم. مش خلي بالكم بقى، الوحدة ما تكملش إلا لما التوبة تكمل. يعني طول ما هم لسه في أصنام في حياتهم مش ممكن يبقوا واحد. لما نقول وحدانية القلب التي للمحبة فلتتأصل فينا، دي ما تجيش غير لما الناس تتوب وتمسك كلها في ربنا وترجع عن وثنيتها وأصنامها، نقدر كلنا نبقى واحد. إنما كل واحد ماشي بدماغه، طب ما هو وثني، ماشي ورا عقله أو ماشي ورا فلوسه أو ماشي ورا مركزه أو ماشي، ما كل دي أوثان. إنما لما الأوثان دي تتشال كلها، ممكن ربنا يرجع الدنيا تبقى واحد. بل أخلصهم من كل مساكنهم التي فيها أخطأوا، وأطهرهم فيكونون لي شعبا وأنا أكون لهم إلها. الوعد القديم ده موجود في أغلب الأنبياء، حكاية أن ربنا كل شيء يقول لهم نفسي بقى يكونون لي شعبا وأكون لهم إلها. أحبها أول حتة، عشان كده احنا في العهد الجديد في التسبيحة اليومية نقول عمانوئيل إلهنا في وسطنا الآن، نقول له جاي اليوم اللي انت كان نفسك فيه يا رب يكونون لي شعبا وأنا أكون في وسطهم إلها. نفسه ربنا في الحكاية دي كل الدنيا تبقى حواليه عيلة واحدة كده، بقى هو في النص فرحان بيهم والشعب فرحان بيه. فقال أطهرهم فيكونون لي شعبا وأنا أكون لهم إله، وداود عبدي يكون ملكا عليهم. المرحوم داود ما خلاص، لا مش بيتكلم عن داود اللي مات قبلها ب 300 سنة، إنما بيتكلم عن داود العهد الجديد، ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح الذي أخذ صورة عبد من أجل خلاصنا. لأن كلمة داود يا جماعة معناها محبوب، فهذا هو ابن الحبيب المحبوب نمرة واحد عند ربنا الله الآب، هو المسيح له الملك. ويكون لجميعهم راع واحد فيسلكون في أحكامي ويحفظون فرائدي ويعملون بها، ويسكنون في الأرض التي أعطيت عبد يعقوب إياها. يعقوب هو إسرائيل، فربنا كان وعد يعقوب بأرض، قالوا ماله ننفذ الوعد القديم. طبعا هنا الوعد ده كله يتحول إلى وعد روحي، لأن حتى بولس كشف لنا أن الأباء البطاركة الأوائل إبراهيم وإسحاق ويعقوب عينيهم ما كانتش في الأرض، ده اليهود دول المغفلين، بدليل أن يعقوب نفسه صاحب الوعد وإسحاق صاحب الوعد وإبراهيم صاحب الوعد فضلوا ساكنين في خيام لأنهم كانوا ينتظرون المدينة التي لها الأساسات التي صانعها وباريها هو الله، إنما لا عاوزين أرض ولا عاوزين بلد على الأرض ولا كلام من. ويسكنون في الأرض التي أعطيت عبدي يعقوب إياها التي سكنها آباؤكم، ويسكنون فيها هم وبنوهم وبنو بنيهم إلى الأبد، وعبدي داود رئيس عليهم إلى الأبد. ما ينفعش طب ينفعش يبقى داود إلى الأبد، يجيبها إزاي دي؟ لا دي إشارة على طول المسيح الذي يدوم إلى الأبد. لما دانيال يقول رأيت على سحب السماء وإذا مع سحب السماء مثل ابن إنسان آت، فقدموه فقربوه قدامه ملكه لا يزول ملكوته لا ينتهي. طبعا ده كلام مش على إنسان عادي اللي ملكوته لا ينتهي. وأقطع معهم عهد سلام فيكون معهم عهدا مؤبدا. الحمد لله ربنا خد فينا تأبيدا، يعني العهد الجديد ما فيش بعدي حاجة. ليه؟ لأنه عهد مؤبد. العهد القديم كان مشروط فاتكسر. ليه اتكسر؟ لأنه ما التزمناش. فبيقول أنا أهملتهم يقول الرب، هم ما سمعوش في العهدي وأنا سبتهم. كان مدي عهد لليهود أنه يتعهدهم، إنما لما هم خابوا وما التزموش هو كمان قال لهم خلاص لستم شعبي. طب في العهد الجديد لا، مش مشروط غير بالإيمان. يعني إيه؟ كل اللي يتعلق بربنا ياخد عهد أبدي، إنما بقى لا الناموس ولا الفرائض ولا الذبائح هي دي اللي بتفتح العهد. أقطع معهم عهد سلام فيكون معهم عهدا مؤبدا وأقرهم. عارفين لما نقول في الصلاة اللهم ارحمنا قرر لنا رحمة، يعني طلعها بقرار جمهوري كده، خلي الرحمة تطلع بقرار عشان محدش يفاصل، قرار رحمة. وأكثرهم وأجعل مقدسي في وسطهم إلى الأبد، ويكون مسكني فوقهم. نفس التعبير ده في سفر الرؤية، حكاية فوقهم دي، فوقية دي الجالس على العرش يحل فوقهم. فوقهم يعني ربنا، دي الوصف اللي قاله يسوع وهو بيبكي على أورشليم، كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحية، تبقى هي فوقيهم. فوقيهم مش بتفطسهم، تفوقيهم دي علامة الحب والاحتضان والاحتواء. فمش بس حواليهم، ده قال حواليهم وفيهم وفوقيهم، وقال كل التعبيرات اللي تورينا ازاي فكرة الاتحاد بالله دي. ويكون، شوفوا اللغة كلها عهد جديد بقى، ويكون مسكني فوقهم وأكون لهم إلها ويكونون لي شعبا فتعلم الأمم أني أنا الرب مقدس إسرائيل، إذ يكون مقدسي في وسطهم إلى الأبد، أو مقدسي في وسطهم، يعني أنا أكون وسطهم بنفسي ويكونوا مقدسين إلى الأبد. في سؤال هنا، الكلام ده ينطبق علينا دلوقتي ولا في السماء؟ الاثنين ينطبق علينا دلوقتي، بس ما نحسوش غير لما نبقى ناس روحيين، أن ربنا حل فوقينا وساكن وسطينا ومعانا على طول، وتكتمل الصورة في السماء. الكلام ده جماعة انطبق أصله حرفيا، يعني خلي بالكم حسقيال حرفيا حصل بعدها بحوالي 100 سنة، الناس تابت فرجعت أورشليم. إن كنا هناخدها بالمعنى الحرفي مش بنتكلم على 1948، لا، ده حصلت قبل المسيح، كل النبوات دي خلصت حرفيا قبل المسيح. فلا يجوز في الفكر المسيحي أن نربط نبوة من النبوات دي بأحداث اليوم بالمعنى الحرفي، غلط، مسيحيا مش مقبولة الفكرة دي، لأنه اليهود انتهوا مسيحيا برفضهم للمسيح. فاليهود الموجودين دلوقتي ما بنعتبرهمش يهود، ما بينطبقش عليهم لفظة إسرائيل بالنسبة لنا، خلاص من بعد المسيح له المجد، ما رفضوه صلبوه، خلص العهد اللي معاهم، فأصبح كل النبوات اللي اتقالت عليهم حرفيا لا تنطبق عليهم النهاردة أبدا، خلف الطبع، مفيش شعب مختار، مختارين دول المؤمنين باسمه بقى. ناخد حتة من 44، ثم أرجعني إلى طريق باب المقدس، خدوا تاني طيار وكل شوية فسحوا في أورشليم، هو محروم يا حرام، فزي اللي يكون عايش في الدنيا محروم من السماء وقلبه في السماء، يقوم ربنا يزوروا السماء كل شوية، يعني ربنا يدينا كلنا أن ربنا يكشف لنا عن جمال السماء كل شوية، شوقنا. فحسقيال قلبه في أورشليم، كل شوية الروح ياخده ويوديه عند الهيكل اللي بيحبه ويموت فيه ويفرقه. في الأول كان قلبه بيوجعه لما بيروح الهيكل، ليه؟ لأنه لقى تمثال الغير على باب الهيكل، ولقاهم جوه بيعبدوا أوثان، ولقى بلاوي. دلوقتي المفروض الشكل عمال يتحسن. ثم أرجعني إلى طريق باب المقدس الخارجي المتجه للمشرق وهو مغلق. مغلق طبعا إشارة أنه استنوا بس، لسه العدرة دي هنجيجة، حاضر، إنما مقصود بيها أنه مفيش حد بيدخل يسجد لربنا لسه، أو الباب أغلق على الكل، أو الكتاب مغلق على الكل، يعني مفيش عبادة صادقة، مفيش روحانية حقيقية، إنما الباب مغلق كأنه مهجور، كأن الهيكل بقى مهجور، إشارة أنه مش هو ده اللي مريح ربنا، الهيكل القديم ده مش هو ده اللي على مزاجه. فقال للرب: هذا الباب يكون مغلقا، ندخل بقى في مثل العدل، لا يفتح ولا يدخل منه إنسان، لأن الرب إله إسرائيل دخل منه فيكون مغلقا. المفروض دخل منه فيكون مفتوحا، يعني لو حاولنا نربطها بالخلاص مثلا نقول ربنا عدى من الباب وسابه مفتوح كلنا نيجي في دلو وندخل بقى، إنما هذا الباب لم يدخل منه إنسان ولم يخرج منه إنسان، إنما الرب دخل فيه وخرج. حيارة العلماء طبعا، وقالوا ما فيش غيرها العدر، بطن العدرة دي اللي دخل وخرج منها، وظل الباب مغلق على حاله، بمعنى ظل البتول دائمة البتولين، نقول بتول قبل الحمل وأثناء الحبل وأثناء الولادة وبعد الولادة، هي بتول على طول دائمة البتولين. ليه طب نحن مهتمين بالحتة دي؟ كرامة للتجسد، لعظمة هذا الحشاء الذي استضاف ابن الله، ده لا يمكن حد، ده إذا كان القبر اللي دخل فيه المسيح يقولوا جديد محدش دفن فيه، كم وكم بقى بالبطن اللي شالت المسيح، يطلع بقى واحد ما يفهمش حاجة يقول لك العذراء اتجوزت وجابت عيال، انت بتتكلم في ايه؟ يعني ده انت يعني ما عندكش حتى حس روحي، مش عاوز اقول اكتر من كده، لكن انت يعني حتى بدون ما الكتاب يقولها ما ينفعش اللي انت بتقول. البطن اللي استضافت المسيح له المجد، رب الكون كله، لازم يفضل مغلق إلى الأبد، مغلق لأن ده مقدس. أخت العروس جنة مغلقة، عين مقفلة، ينبع مختوم. طب مغلقة ازاي وانت بتدخل ازاي؟ ده ملكوش دعوة، ده شغل ربنا، انما تظل مغلقة عليه. فاهمين ازاي؟ جميل قوي ان الفنان القبطي يقول يحاول يرسم عينين العذراء بصة جواها، فتلاقوها عينيها تايهة. يعني ما تبص في الصور القبطي المظبوطة تلاقي العينين مش بصة بره خالص، لان هو بيحاول بكل فنه انه يشاور على الفكرة دي، ان العذراء بصة جوه. ليه؟ لان الله جواها. فده معنى كبير قوي. طبعا احنا دلوقتي بنتشبه بامنا العذراء لما بناكل جسد ربنا ودمنا والمسيح يبقى ساكن فينا. عشان كده بعض الاباء قالوا ما هو انت لما بتدخل الى نفسك بتجد الله داخلك. عشان كده لما واحد يقول لك انا رايح اخد خلوة هقعد مع نفسي، ممكن واحد يقول له يا اخي اقعد مع حد عدل، انما هو هيقعد مع نفسه فهيلاقي ربنا. فاهمين الفكره؟ هي اللي يقول اقعد مع نفسي يقول اقعد مع ربنا تطلع هي، لانه لما يدخل جواه يلاقي ربنا. لا يفتح ولا يدخل منه انسان لان الرب اله اسرائيل دخل منه فيكون مغلقا. الرئيس، الرئيس هو يجلس فيه. هو مين الرئيس؟ من شويه كان مين؟ داود. ما هي نفسه المسيح، يعني واخدين بالكم؟ هو داود العهد القديم هو المسيح له المجد. فالرئيس، الرئيس هو يجلس فيه ليأكل خبزا أمام الرب. يعني إيه؟ يعني مش أي حد، ده هو الرئيس بس، المسيح له المجد. أما يأكل خبزا دي مقصود بيها يؤسس سر الإفخارستية، يعطي خبزا جديدا، يقول أنا هو الخبز النازل من السماء الواهب الحياة للعالم. من طريق رواق الباب يدخل ومن طريق يخرج، ثم أتى بي في طريق باب الشمال إلى قدام البيت، فنظرت وإذا بمجد الرب قد ملأ بيت الرب، فخررت على وجهي فقال للرب يا ابن آدم اجعل قلبك وانظر بعينيك واسمع بأذنيك كل ما أقول لك عن كل فرائض بيت الرب وعن كل سننه، واجعل قلبك على مدخل البيت مع كل مخارج المقدس. يعني خد منها تأمل صغير بس، اجعل قلبك على مدخل البيت. صدقوني الإنسان الروحاني قلبه على عتبة الكنيسة، زي المرنم لما يقول ايه اخترت لنفسي ان اقف على باب بيت الله او عتبة بيت الله من ان اسكن في مظل الخطأ. يعني الإنسان الروحاني، وفي ناس لغاية كده، ناس عواجيز بتعمل كده، تيجي على عتبة الكنيسة وتسجد مش عند الهيكل، واخدين بالكم؟ يشتاق قوي، يا اول ما يوصل لعتبة الكنيسة يحس انه دخل السماء، لان ده الفكر الروحي البسيط ان باب الكنيسة باب السماء، فما يصدق يعتب الكنيسة، حتى كلمة يعتب، فيبقى فرحان قوي انه وصل حط رجله جوه الكنيسة حاسس بالامان. فيقول اجعل قلبك على مدخل البيت مع كل مخارج المقدس. ما خلي بالكم يدخل ويخرج، الشاطر اللي هيدخل على الكنيسة ويخرج ويجد مرعى، يعني انت تطلع من الكنيسة والخارج على السماء. فاهمين الفكرة؟ عشان كده احنا بنخرج من الكنيسة. ليه بنخرج من الكنيسة؟ يدخل ويخرج ويجد مرعى. نحبش نخرج برا ابدا الكنيسة، انما ندخل على الكنيسة عشان تخرجنا على السماء. الكنيسة والسماء متصلين ببعض. وقل المتمردين لبيت إسرائيل هكذا يقول السيد الرب يكفيكم كل رجاساتكم يا بيت إسرائيل بإدخالكم أبناء الغريب الغلف القلوب الغلف اللحم ليكونوا في مقدسي فينجسوا بيتي بتقريبكم خبزي الشحم والدم، فنقضوا عهدي فوق كل رجاساتكم ولم تحرسوا حراسة أقداسي بل أقمتم حراسا يحرسون عنكم في مقدسي. يعني بيعاتبهم وبيقول لهم كفاياكم بقى، دخلتوا الغرب ودخلتوا الغلف، الغلف اللي هم ايه؟ غير المختونين، يسموهم اغلف الامم، يعني الاغلف اللي هو ما كانش عنده علامة الختان، فقال لهم ما تدخلوش حد مش مختون. في العهد الجديد بقت ايه؟ ما تدخلوش حد مش متعمد، من امن واعتمد خلص ومن لم يؤمن يدان. ناخد اخر جزء عشان الوقت، 47. ثم أرجعني إلى مدخل البيت تاني، بص كل شوية يلف لفة وبعدين يرجعه تاني عند البيت البيت اللي هو ايه، هو ما بيحبش في الدنيا زي بيت ربنا اللي هو الهيكل بالنسبة له، بيت الرب. فحزقيال قلبه في بيت ربنا، حزقيال كله في بيت ربنا، بالرغم ان هو قاعد في بابل. يعني طول السفر لغاية اخره ما رجعش، ما دخلش اسرائيل، انما هو كل الوقت ده بالرؤى وبقلبه في بيت ربنا. ثم ارجعني الى مدخل البيت، حتى كلمة بقى مش وداني، رجعني. فاهمين ازاي؟ يعني حتى برضك المعنى ده جميل في الفكر القبطي. الواحد مش بيروح الكنيسة، الواحد بيرجع الكنيسة. بمعنى ايه؟ هو بيروح الدنيا انما يرجع الكنيسة. يعني الاصل هنا ده البيت بتاعك، اما الدنيا هي الغربة، هي الوضع اللي مش طبيعي، انما ترجع الكنيسة. يعني هي دي بيتك، هي دي امك، هي دي السماء بتاعتك. ارجعني الى مدخل البيت، واذا بمياه تخرج من تحت عتبة البيت نحو المشرق. ايه الحكاية؟ سابوا الحنفية مفتوحة الظاهر قبل ما يسافر. يعني من تحت باب البيت، البيت مقفول، هو قال البيت مقفول، انما في مية متسربة من تحت عتبة الباب، منظر غريب شوية، نحو المشرق، راح في اتجاه الشرق. طبعا الشرق دخلنا عهد جديد على طول، لان وجه البيت نحو المشرق. اهي دي بقى تجيش ابدا عند اليهود، وجه البيت عند اليهود نحو الغرب، يدخل من الشرق وشه في الغرب. وعلى فكرة احنا الاقباط في مصر، في الاقصر مثلا، البر الغربي، بر الاموات، الغرب دايما رمز للموت بالذات عند المصريين القدماء والفراعنة، واحنا لغاية النهاردة الغرب دايما رمز للموت، حتى صلاة الغروب تفكرنا بنهاية العمر. فالعهد القديم كله وشه في الغرب، يعني ايه؟ اخرك موت. انما العهد الجديد 180 درجة، الغرب ورانا، الموت ورانا، احنا متنا في المعمودية ووشنا للأبدية، وشنا للشرق. فالعجيب في الرؤية دي ان الراجل داخل بيت ربنا بس لقى وشه نحو المشرق. دي حصلت ازاي دي؟ دوروا الهيكل ازاي؟ طبعا دي رؤية اشارة للعهد الجديد والكنيسة بتاعتنا. لان وجه البيت نحو المشرق، والمياه نازلة من تحت جانب البيت الايمن عن جنوب المذبح. مين عارف المذبح يمثل ايه في الكنيسة؟ مين شاطر يقول؟ الصليب، برافو عليك. المذبح هو المكان اللي اتذبح عليه المسيح. فاهمين ازاي؟ فالمسيح الذبيحة فوق المذبح، فالمذبح دايما إشارة للصليب. عشان كده الكاهن دايما أول ما يدخل يبوس المذبح، يقبل المذبح، وكان يقول لك يتعلق زمان بقرون المذبح فما يموتش، ما اللي يتعلق في الصليب ما يموتش. طب إيه اللي طالع من جنب الصليب اليمين وعمال ينزل مية؟ فاكرين لما الحربة دخلت خرج منه دم وماء؟ ايه المية دي؟ ده المية دي نازلة ومدلدقة ونزلت من تحت الباب وطلع من بره الباب، ما هتغرق الدنيا كلها. ايه المية اللي نازلة من جنب المسيح تغرق الدنيا كلها؟ نشوف. ثم اخرجني من طريق باب الشمال ودار بي في الطريق من خارج الى الباب الخارجي. قعد يدوروا حوالين البيت عشان يفرجوا المية رايحة فين، من الطريق الذي يتجه نحو المشرق. وإذا بمياه جارية من الجانب الأيمن، هو عمال يبص من كل حتة، لا المية طالعة من الجنب اليمين ونازلة من تحت عتبة الباب وطالعة. وعند خروج الرجل نحو المشرق والخيط بيده قاس 1000 ذراع وعبرني في المياه والمياه إلى الكعبين. يعني فضل يمشي معاه يمشي معاه، المية ابتدت تعلى، واخدين بالكم؟ فالمية جابت كعبه، يعني مش تحت رجله بقى، لا ده ابتدت تعمل يعني كمية يعني، فوصلت للكعبين. ثم قاس 1000 وعبرني في المياه والمياه إلى الركبتين. ده غوط معاه، المياه جت لركبته. ثم قاس 1000 وعبرني والمياه إلى الحقوين. ثم قاس 1000 وإذا بنهر لم أستطع عبوره لأن المياه طمت مياه سباحة نهر لا يعبر. ايه الكلام ده بقى؟ ده كل طالع من الهيكل. طب الهيكل ما غرقش ازاي؟ دي اشاره طبعا ان في ميه طالعه من المذبح من جنبه اليمين ونازله عارفين يعني ايه اتسربت من تحت الباب؟ ما هو الباب مقفول. تحت الباب يعني راحت للامم اللي ما كان لهمش يدخلوا من الباب. فاهمين المعنى؟ ان الميه اللي هتشيل الخلاص اللي هي ميه ايه بقى؟ المعموديه طبعا، والروح القدس. الميه طالعه من جنب المسيح وعدت عتبه الباب القانوني بتاع اليهود عشان تنزل تغرق العالم. اللي عاوز يعوم يعوم، اللي عاوز يستحمى يستحمى، اللي عاوز يشرب يشرب. فاهمين الفكرة؟ فالماء الحي إشارة إلى الروح القدس أو المعمودية أو الاثنين مع بعض، اللي خرجوا من جنب المسيح بالفداء والخلاص وخرجوا يعبروا إلى كل العالم. طب إيه حكاية تمشي ألف تبقى كعبين، تمشي ألف تبقى ركبتين؟ في تأملات كثيرة، إنما يعني أسهلها وأبسطها ويمكن أجملها فكرة النمو الروحي. النمو الروحي بعمل الروح. يعني ايه؟ المية دي دايما، ما هو المية عندنا مش مية عادية خلاص، المية دايما ماء وروح، إشارة للماء الحي اللي هو الروح القدس فيه. الروح القدس كل ما تغوط فيه يديك عمق. الحكاية ملهاش آخر. أنت يا دوب اتعمدت فالمية عنده كعبيك، إنما يلا مشي كمل غوط، اطلع بقى للركبتين واطلع للحلقوين وبعدين عوم بحر لا يستطيع احد ان يعبره الى قياس قامت ملء المسيح. بمعنى ان الحياة الروحية زي بحر، كل ما تمشي فيه وتغوص فيه تلاقيه ملوش اخر. عشان كده احنا بنقبلش ابدا فكرة انا بقيت كويس، دي بقيت كويس ازاي، ده يمكن كعبين لسه. لا، ده لسه بدر، ده مية خد واغرف زي ما انت عاوز. فين انت من ماكسيموس ودوماديوس بتوع النهاردة اللي باعوا الملك وباعوا الدنيا وراحوا قاعدين 3 سنين بيصلوا محدش سأل عليهم ما بيتكلموش كلمة مع بعض، وجوم الانبياء والقديسين يستقبلوهم وهم داخلين على السماء، وعز ايه ده؟ نروح احنا فين في الناس دي اللي سابوا كان ولاد ملك يعني، ده وكل واحد منهم كان مرشح يبقى ملك. يعني انت يوم هتسيب ايه؟ لكن دول سابوا ملك، ملك بجد مش كده وكده. وبعدين ماكسيموس اتعرض عليه بقى بطرك، لا عاوز دي ولا عاوز دي، انما عاوز يشبع ويعوم ويغطس في الميه ويبقى فرحان بربنا الى الابد. نهر لا يعبر. نهر لا يعبر يعني ايه؟ يعني كمال المسيح ما توصلوش ابدا، الحياة الروحية لا يمكن تجيب أخيرها أبدا، ومن مجد إلى مجد بعمل الرب الروح، لكنه نهر لا يعبر غير محدود في جماله. ثم قال لي: أرأيت يا ابن آدم؟ ثم ذهب بي وأرجعني إلى شاطئ النهر. إنما هو بيسميه نهر مش بحر عشان ميته عذبة، ميته حلوة مش مية مر مش مية ملح. وبعدين رجعني للشاطئ، طلعه من المية وقال له تعالى نتفرج من الشاطئ. وعند رجوعي إذا على شاطئ النهر أشجار كثيرة جدا من هنا ومن هناك، كثيرة جدا. إيه الشجر؟ مين فاكر مزمور 1 يقول إيه؟ طوبى للرجل الذي لم يسلك كالشجرة المغروسة على مجاري المياه التي تعطي ثمرها في حينه وورقها لا يندثر. الثمر قبل الورق. يعني إيه؟ يا بخت الشجرة اللي مغروسة على مجاري المياه. ايه الشجرة؟ كلكم اشجار مغروسة على مجاري المياه. مجرى المياه عمل ربنا فينا، الروح القدس، المعمودية اللي خدناها، ده البحر اللي احنا واقفين عليه، ده البحر الزجاجي اللي في الرؤية يقول لك لقيتهم كلهم واقفين فوق البحر. ازاي يعني واقفين فوق البحر؟ ما هم كل اللي داخلين السماء واقفين على المياه، مية المعمودية. محدش دخل السماء ما ركبش البحر ده، لازم يعدي ويعبر من البحر الاول. والروح القدس هو اللي بيدخلنا السم. فهنا بيقول انه في شجر كتير قوي من هنا ومن هنا، اشكال والوان وثمار مختلفة، فضائل مختلفة، اللي بيخدم واللي بيترهبن واللي بيحتمل التجارب، كله حلو، كل دي ثمار جميلة قوي. وورقها لا ينتثر يعني ايه؟ يعني في ثمار بتفرح ربنا، توبة وخلاص نفوس وفضائل، وفي ورق يعني في التزامات، نسك وصلاة وصوم. لكن لو ورق بس يعجب ربنا ولا ياخد ايه؟ لو ورق بس ما يعجبش ربنا، لو صلاة من غير ثمر ما تعجبش ربنا، لو بيجي الكنيسة من غير ما يتغير من غير ثمار لا، إنما الورق ده يقع على طول. لكن ليه ما بيقعش؟ يقول لك تعطي ثمرها في حينه وورقها لا ينتثر، ما تروحش عليه كل أتعابه كل جهاداته تتحسب له في السماء ويكافئه عنها ربنا. ليه؟ لأنه إنسان مثمر، الحياة الروحية في حياته بتغيره فعلا. المنظر ده هو بعينه آخر صفحة في الإنجيل، رؤية 22. وأراني نهرا صافيا من ماء حياة لامعا كبلور خارجا من عرش الله والخروف. هنا يوحنا ما أضافش غير كلمة واحدة بس، كلمة الخروف، إنما كل اللي فات سمعناه قبل كده نهر صافي ماء حياة لامع كالبلور خارج من عرش الله. دي دقيقة قوي دي، ها؟ والخروف عشان بس ايه احنا بقينا نعرف الخروف، هما ما كانوش عارفين، كانوش عارفين المسيح لسه، انما طلع المية دي طالعة من جنب الخروف نفسه من المسيح. في وسط سوقها، سوق المدينة، سوق كان بيتكلم عن المدينة السماوية، وعلى النهر من هنا ومن هناك، نفس تعبير حزقيه من هنا ومن هناك، شجرة حياة، بعد كده هتطلع أشجار تصنع 12 ثمرة وتعطي كل شهر ثمرها وورق الشجرة لشفاء الأمم. نفس المنظر، شجر، الشجر حياة والشجر مثمر والشجر مورق، ومن هنا ومن هنا، واخدين بالكم؟ إنما كله كله حياة، كله حيوية، واخدين بالكم؟ كل الأشجار اللي في السماء حية. وقال لي هذه المياه خارجة إلى الدائرة الشرقية وتنزل إلى العربة وتذهب إلى البحر، إلى البحر هي خارجة فتشفى المياه. كلمة عجب، مية هتشفي مية؟ البحر دايما إشارة للعالم أو الأمم، البحر إشارة للأمم أو للعالم، مية النهر تشفي مية البحر، فاهمين الفكرة؟ يعني النعمة اللي خارجة من ربنا يسوع له المجد تشفي ملوحة الدنيا وتشفي قذارة الدنيا وبلاوي الدنيا. تشفى المياه يعني المية بتاعت الدنيا يبقى لها طعم، الحياة اللي على الأرض يبقى لها طعم، إنما الحياة على الأرض بدون النهر ملهاش طعم، ملحة مرة، ماشي؟ إنما تشفى المياه بنعمة ربنا بمية النهر. ويكون أن كل نفس حية تدب حيثما يأتي النهران تحيا. يعني إيه؟ كل واحد رجل في الأرض ورجل في السماء يدوق الأبدية على طول. كل نفس حية لسه رجلها على الأرض، حيث النهران يعني إيه؟ البحرين، البحر الدنيا ونهر الأبدية. وماله؟ في اللحظة اللي يلتقي فيها نهر الأبدية ببحر الدنيا النفس تعيش، يعني وهي في البحر العادي ميتة، أول ما تقرب وتيجي نقطة مية من ماء الحي ده على طول تبقى إيه؟ تبدأ الحياة مع أنها لسه في البحر، فاهمين الفكرة؟ عشان كده الآباء يقولوا إن الأبدية دخلت فينا خلاص وإحنا في الأرض لسه، من ساعة ما تعمدنا الروح القدس سكن فينا بالميرون بدأت الأبدية جوانا بس مستخبية، مش باين علينا لسه جمالها وعزها، إنما ابتدت جوانا خلاص. كل نفس حية تدب حيثما يأتي النهران تحيا. ويكون السمك كثيرا جدا، تخافوش اللي هيدخلوا السماء مش قليلين، السمك كتير قوي، كلكم سمك بإذن الله، لأن هذه المياه تأتي إلى هناك فتشفي ويحيا كل ما يأتي النهر إليه. كلمة جميلة قوي، كل اللي يوصل له النهر يحيا. ويكون الصيادون خدام بقى واقفين عليه من عين جدي إلى عين عجلايم، يكون لبسط الشباك، ويكون سمكهم على أنواعه كسمك البحر العظيم كثيرا جدا. يعني الصيادين عمالين يشتغلوا، عشان كده المسيح جه بفرقة صيادين عشان يقول لنا المنظر ده منظر حقيقي. الصيادين هيشتغلوا، قال لبطرس سيبك من صيد السمك، عندنا صيد أهم، تعال اشتغل معايا في صيد الناس، سمك كبير وكتير قوي. أما غمقاته وبركه فلا تشفى، تجعل للملح، اللي هي الأنواع الردية اللي يعني ما ينفع لهاش توبة، يعني دي تتملح بقى مش هتحيا ولا حاجة. وعلى النهر ينبت على شاطئه من هنا ومن هناك كل شجر للأكل لا يذبل ورقه، نفس التعبير اللي اتقال فإن كان في مزمور واحد أو رؤية 22، ولا ينقطع ثمره كل شهر. ياه ده نفس التعبير بالظبط، يبكر لأن مياهه خارجة من المقدس ويكون ثمره للأكل وورقه للدواء، نفس التعبير اللي قاله يوحنا وورق الشجرة لشفاء الأمم. يعني إيه؟ يعني أنت بقى بجهادك وصلواتك ما انتجناش فيك النهر، النهر دخلك وانت شجرة والنهر مليك، فتعبك وجهادك وصلواتك يشفي غيرك، يشفي الدنيا كلها. شوفوا قيمة الصلاة دلوقتي، لأن الصلاة طالعة منك بالروح اللي هي مية النهر، فطلعت أن صلاتنا دي مهمة قوي. شوية الورق بتاعنا ده طلع يشفي الأمم، دي حاجة مهمة خالص. والثمر لا ينقطع، يعني تفضل تتجمل من مجد إلى مجد لإلهنا كل مجد وكرامة إلى